حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم فعلوا هذا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حينئذ يشير إلى رباعيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله في سبيل الله عز وجل. باب ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين والمنافقين. وحدثنا عبد الله بن عمر وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا عبد الرحيم يعني بن سليمان عن زكريا عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس وقد نحرت جزور بالأمس، فقال أبو جهل أيكم يقوم إلى سلا جزور بني فلان فيأخذه فيضعه في كتفي محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فأخذه، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه بين كتفيه قال فاستضحكوا وجعل بعضهم يميل على بعض وأنا قائم أنظر لو كان لي مناعة طرحته عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد ما يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخبر فاطمة فجاءت وهي جويرية فطرحته عنه ثم أقبلت عليهم تشتمهم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته رفع صوته ثم دعا عليهم، وكان إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاثا، ثم قال اللهم عليك بقريش ثلاث مرات. فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك وخافوا دعوته، ثم قال اللهم عليك بأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عقبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط، وذكر السابع ولم أحفظه. فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، لقد رأيت الذي سمى صرعى يوم بدر ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر. قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في هذا الحديث. حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش إذ جاء عقبة بن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع رأسه، فجاءت فاطمة فأخذته عن ظهره ودعت على من صنع ذلك، فقال اللهم عليك الملأ من قريش أبا جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف أو أبي بن خلف شعبة الشاك. قال فلقد رأيتهم قتلوا يوم بدر فألقوا في بئر غير أن أمية أو أبي تقطعت أوصاله فلم يلق في البئر.
الحمد لله.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق بهذا الإسناد نحوه، وزاد وكان يستحب ثلاثا يقول اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش ثلاثا، وذكر فيهم الوليد بن عتبة وأمية بن خلف ولم يشك. قال أبو إسحاق ونسيت السابع. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله أنه قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت فدعا على ستة نفر من قريش فيهم أبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط، فأقسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر قد غيرتهم الشمس وكان يوما حارا.
ما ذكر السابع؟
ما ذكر بس
نعم عمارة اللفظ الأخير ستة
فيها بدل اللي قال أبو إسحاق الوليد بن عقبة غلط في الحديث في الرواية الأخيرة الوليد بن عتبة
الوليد نعم
أحسن الله عليك أقول أحسن الله عليك قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء ما هي المشهور أنها نزلت في حينما قالت النبي على قوم من المشركين يلعنهم
لا يمكن تنزل للأمرين جميعا انتهى هذا إذا انتهى إذا تعدينا الحديث ما حاجة نعم يعني تسميته غلط واحد آخر ذكره لي في الشرح
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد فقال لقد لقيت من قومك وكان أشد
يعني لقيت أذى شديدا يعني المفعول محذوف
وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم قال فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا
هذا من بعد نظره عليه الصلاة والسلام وحلمه ويستفاد منه أن المفاسد التي يرجى زوالها إلى ما هو أصلح لا بأس بارتكابها ما دام الإنسان يؤمن أن يكون الأمر أن يؤول الأمر إلى أصلح فلا بأس يعني يبقون على ما هم عليه من الكفر ولا يعاقبون انتظارا لما يكون من الصالح يعني من ذريتهم
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال الأخشبين هما جبل مكة أبو قبيس والجبل الذي يقابله
ونذكر السبب أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم في إطباق الأخشبين عليهم مع أن الذين أذوه في هذا هم أهل الطائف على كل حال إذا تأملت ما في إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج من مكة للطائف بعد أن آذاه أهل مكة وألجوه إلى السفل للطائف، فجاءه ملك الجبال يستأذنه أن يطبق الأخشبين على أهل مكة لأنهم هم السبب في خروجه إلى الطائف، ثم رد أهل الطائف عليه هذا الرد القبيح، وحينئذ يزول الإشكال بإذن الله.
الخالي سدن الباب لي، أقول الخالي مسكر الأبواب، ما في سؤال
ليش؟
في آخر الباب
ما أبنى.
لا هو المشروع اللي أعرف الشيخ إن بعد انتهاء الروايات والألفاظ، أقول أعرف إن بعد انتهاء الألفاظ
إيش؟
بعد كل حديث وانتهاء الفاظه في سؤال.
إيه نعم لا يمكن ما أعلم الآن يعلم. نعم من بيسأل هنا؟ عبد الرحمن.
شيخ صلى الله عليه وسلم، هل في مثل أصحابا في ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره بعد الدعاء في بعض الأماكن قد يتعرض يعني ضغوط شديدة وقد يرى بعض الأشياء يعني معترف من الحرامات وكذا، وبعض قد لا يرى شيئا ثم ينتبه هذه الأشياء إذا ما جاء شيء يقول أنا غير مخلص أو يعني ما فعلت لوجه الله.
لا هذا غلط، يعني يكون الإنسان ما يشاهد أسباب النصر فيسيء الظن بالله عز وجل، ما يجوز، يعني قد يؤخر الله النصر لحكمة ليبلغ هذا الرجل هل هو صابر أو غير صابر. نعم. نعم.
وعندما جاءه ملك الجبال
استأذنه
أن يطلق عليه الأخشبين
تراجع. نعم. عفى عن الصلاة. إيه بينهما فرق، يعني هذا خاص وهذا عام، وقد يكون في أهل مكة من لم يؤذي الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم وليد. ملك. ايش اقرا اللي بعده. نعم تسخير الجبال لداود انهن يسبحن معه، اذا جعل يسبح الله صار لهن اصوات يرجعن معه، وكذلك الطيور.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد والسير من صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد كلاهما عن أبي عوانة قال يحيى أخبرنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال: دميت إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك المشاهد فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن ابن عيينة عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار فنوكبت إصبعه.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول الكلام المنظوم الموزون ولا يعد شعرا ولا يعد هذا شعرا، بل هذا يجري على لسان كثير من الناس ويكون من باب السجع وليس من باب الشعر، وفيه جواز مخاطبة الأعضاء، مثل أن يقول الإنسان مثلا في لسانه: أنت الذي أوردتني من هذا أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب إصبعه. وفيه أيضا من فوائد هذا الحديث أن الإنسان يوطن نفسه ويسلي نفسه ويعزيها إذا كان الذي أصابه في سبيل الله عز وجل، حيث قال وفي سبيل الله ما لقيت، يعني فاحتسب الأجر، احتسب الأجر واصبر على ما حصل. إصبع يجوز فيها 10 لغات. أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع، من حفظه؟ يحيى ثالثه. لا كم؟ نعم نعم. وهمزة أنمولة ثلث وثالثة، التسع في إصبع واختم بأسبوع، هذه 10 لغات. وما ما أقوى هذا الرجل على جمع المعنى الناظم، جاب 9 لغات في إصبع، 9 لغات في أنمولة، والعاشرة في الإصبع. تحليلها واضح أو غير واضح؟ واضح. نعم لا لآدمها ما هي بلازم، لكن همزة أنمولة ثلث وثالثة، إذا ضربنا 3 في 3 صارت 9. افتح الهمزة واجعل في ثالثها وهي الميم 3 حركات، هذه 1، هذه 3. ضم الهمزة واجعل في ثالثها 3 حركات، كم هذه؟ 6. اكسر الهمزة واجعل في الثالث 3، هذه 9. ويقال هكذا في الأصل. والعاشرة في الإصبع أسبوع. هنا فيه اللغة 11. نعم لغة أهل السيارات. ما هي؟ في إصبع البطارية يسمونه إصبع. عاد فيرجع لي هل لغة عربية ولا لغة سيارات؟ ما ندري. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس أنه سمع جندبا يقول أبطأ جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى.
والضحى، الضحى أول النهار يكون فيه النور ساطعا شاملا، والليل إذا سجى أظلم يغطي هذا النور، فأقسم الله تعالى بشيئين متقابلين، بياض النهار وسواد الليل، ما ودعك ربك وما قلى، أي ما تركك وما قلاك، بل هو عز وجل يحبك، وإنما تأخر الوحي بسبب من الأسباب.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال إسحاق أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن الأسود بن قيس قال سمعت جندب بن سفيان يقول اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم 2 أو 3، فجاءته امرأة فقالت يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك، لم أره قريبك منذ 2 أو 3. قال فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وحدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الملائي قال حدثنا سفيان كلاهما عن الأسود بن قيس بهذا الإسناد نحو حديثهما. باب في دعاء النبي.
وجه هذا الحديث أنه من أذية المشركين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن قولهم إن ربك قد قذاك وتركه لا شك أنه يتأذى بهذا عليه الصلاة والسلام مع ثقته بالله، لكن الإنسان بشر. نعم.
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وصبره على أذى المنافقين
إلى الله. في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله.
باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله وصبره على أذى المنافقين. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع وعبد بن حميد واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع حدثنا وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه إكاف تحته قطيفة فدكية وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن خزرج وذاك قبل وقعة بدر حتى مر بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود فيهم عبد الله بن أبي وفي المجلس عبد الله بن رواحة فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خبر عبد الله بن أبي أنفه بردائه ثم قال لا تغبروا علينا فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن أبي أيها المرء لا أحسن من هذا إن كان ما تقول حقا فلا تؤذنا في مجالسنا وارجع إلى رحلك فمن جاءك منا فاقصص عليه. فقال عبد الله بن رواحة اغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. قال فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى هموا أن يتواثبوا فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ثم ركب دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال أي سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي قال كذا وكذا قال اعف عنه يا رسول الله واصفح فوالله لقد أعطاك الله الذي أعطاك ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه فيعصبوه بالعصابة فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه شرق بذلك فذلك فعل به ما رأيت فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.
مع أنه استهجنه ووضع رجاءه على أنفه كأنه يقول أن هذه رائحة كريهة ثم قال إذا كان أحد يريد أن يأتي إليك ويسمع أتى إليك في دار. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر وقرأ عليهم القرآن. نعم.
حدث حدثني محمد بن رافع قال حدثنا حجين يعني ابن المثنى قال حدثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب بهذا الإسناد بمثله وزاد وذلك قبل أن يسلم عبد الله. حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أنس بن مالك أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لو أتيت عبد الله بن أبي قال فانطلق إليه وركب حمارا وانطلق المسلمون وهي أرض سبخة فلما أتاه النبي صلى الله عليه وسلم قال إليك عني فوالله لقد آذاني نتل حمارك. قال فقال رجل من الأنصار والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال فغضب لعبد الله رجل من قومه قال فغضب لكل واحد منهما أصحابه قال فكان بينهم ضرب بالجريد وبالأيدي وبالنعال. قال فبلغنا أنها نزلت فيهم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما.
صلى الله عليه وسلم. نعم.
ايش بعض المسجد ايش؟ نعم اي نعم، اذا كرهوا الحق فهم منافقون، وان كرهوا الداعي فلا يمكن ان نحكم بانهم منافقون، لان بعض الناس قد يقبل الحق من شخص ولا يقبله من اخر. لو ضربنا مثلا بعالم كبير رفع ثوبه الى نصف الساق لم يتخذ الناس هزوا، لكن لو جاء صغير وفعل ذلك ما قبلوا هذا منه ولا تحملوا. وكذلك لو دعا رجل الى الله عز وجل معروف بين الناس فان دعوته تكون اشد قبولا مما لو دعا شخص في ابتداء طلب العلم. فلهذا نقول من كره الحق فهذا منافق لا شك فيه، ومن كره الناطق به فهذا لا يمكن ان نوصله الى النفاق، لانه قد يكره الحق من هذا الشخص لا لكراهة الحق. نعم نعم، يعني في الظاهر انهم مؤمنون. لا يتعوذ الله منها، يعني ربما تكون أسلمت فيما بعد، فيرجع إلى اختراجهم إصابة معرفة الصحابة أو استيعاب من البر أو غيره. ويمكن إن جاء هذا الحديث في البخاري يمكن حاجة تتكلم عليه على المقهى.
باب قتل أبي جهل. حدثنا علي بن حجر السعدي قال أخبرنا إسماعيل يعني ابن علية قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينظر لنا ما صنع أبو جهل. فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برك. قال فأخذ بلحيته فقال أنت أبو جهل؟ فقال وهل فوق رجل قتلتموه؟ أو قال قتله قومه. قال وقال أبو مجلز قال أبو جهل فلو غير أبكار قتلني. حدثنا حامد بن عمر البكراوي قوله فلو غير أبكار قتلني، الأبكار الزراع والفلاح، وهو عند العرب ناقص. وأشار أبو جهل إلى ابني عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار وهم أصحاب زرع ونخيل، ومعناه لو كان الذي قتلني غير أكار لكان أحب إلي وأعظم لشأني ولم يكن علي نقص في ذلك.
هذا الله
حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلم لي ما فعل أبو جهل، بمثل حديث ابن علية وقول أبي مجلز كما ذكره إسماعيل.
في التاريخ أن ابن مسعود رضي الله عنه لما تكلم على أبي جهل وقال له أبو جهل لمن الدائرة في اللون؟ قال لله ورسوله. ثم قال له لقد ارتقيت مرتقا صعبا مرتقا صعبا يا رويع الغنم. يحقره لأن ابن مسعود كان يرعى الغنم. ونقول الحمد لله الذي بعث رسوله بالحق ودين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم حضر.
هنا يؤخذ منه أن الإنسان يدافع عن أن يسيء إليه ولو كان في حضرته، إلا إذا قال أسكت مثلا أو دعه، هذا الحق له.
باب قتل كعب الأشرف طاغوت اليهود. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وعبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري كلاهما عن ابن عيينة واللفظ للزهري. قال حدثنا سفيان عن عمرو قال سمعت جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي فلأقل؟ قال قل. فأتاه فقال له وذكر ما بينهما وقال إن هذا الرجل قد أراد صدقة وقد عنانا. فلما سمعه قال وأيضا والله لتملنه. قال إنا قد اتبعناه الآن ونكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره. قال وقد أردت أن تسلفني سلفا. قال فما ترهنني؟ قال ما تريد؟ قال ترهنني نساءكم. قال أنت أجمل العرب، أنا أرهنك نساءنا. قال له ترهنون لأولادكم؟ قال يسمون أحدنا فيقال رهن في وسقين من تمر ولكن نرهنك اللأمة، يعني السلاح. قال فنعم. وواعده أن يأتيه بالحارث وأبي عبس بن جبر وعباد بن بشر. قال فجاءوا فدعوه ليلا فنزل إليهم. قال سفيان قال غير عمرو قالت له امرأته إني لا أسمع صوتا كأنه صوت دم. قال إنما هذا محمد بن مسلمة ورضيعه وأبو نائلة، إن الكريم لو دعي إلى طعنة ليلا لأجاب. قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت له.
لو دعي إلى طعنة لأجاب وصارت هي الفعل.
قال محمد إني إذا جاء فسوف أمد يدي إلى رأسه فإذا استمكنت منه فدونكم. قال فلما نزل وهو متوشح. فقالوا نجد منك ريح الطيب. قال نعم، تحتي فلانة هي أعطر نساء العرب. قال فتأذن لي أن أشم منه؟ قال نعم. فشم فتناول فشم. ثم قال أتأذن لي أن أعود؟ قال فاستمكن من رأسه ثم قال دونكم. قال فقتلوه.
والله بعد أبله هذا تحذره زوجته وتقول هذا صوت دم، ويمكن هؤلاء من ومعهم السيف. الحمد لله إذا أراد الله القدر إذا جاء القدر عن البسط. في هذا الحديث دليل على فائدة، وهو أنه يجوز للإنسان أن يتكلم كلاما لولا أنه استوثق منه لكان ردة، لأن كلامه قدح للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قد استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما يقول فأذن له. وهذا من جنس فعل أبي مسعود مع أبي سفيان وقريش، نعيم بن مسعود، حيث إنه تكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حتى إنه حصل الرهن من هؤلاء وهؤلاء. القصة مشهورة. نعم. الظاهر أنه لا بأس حتى وإن كان لم يأذن به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن هذا إذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن به للمصلحة، والأصل عدم الخصوصية. نعم.
يغنون بارك الله فيك. هل تنبيهم طيب؟ نعم. ايش؟ التعريض إن كان لظالم فهو حرام، مثل أن يدعي عليه شخص بحق ويقول في ذمتك لي 1000 ريال فيقول والله ما في ذمتي لك 1000 ريال، وينوي دماء الذي يعني الذي في ذمتي لك 1000 ريال، هذا لا يجوز. ثانيا أن يكون التعريض لإنقاذ معصوم من هلكة فهذا واجب، والثالث أن يكون لمصلحة وحاجة فهذا جائز حسب المصلحة والحاجة. نعم عن حاجة التعريض ليتمكنوا من قتل هذا الرجل ويطمئنوه على أنهم لم يعني لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه يطمئنون إليه. لا 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 احتاج من هذا من أشراف قومه يحتاجهم يأتونه بالمخادعة حتى يتمكنون.
باب غزوة خيبر. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا خيبر قال فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس، فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب أبو طلحة وأنا رديف أبي طلحة، فأجرى نبي الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم، وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما دخل القرية قال الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قالها 3 مرات. قال وقد خرج القوم إلى أعمالهم فقالوا محمد. قال عبد العزيز وقال بعض أصحابنا والخميس. قال وأصبناها عنوة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كنت ردف أبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأتيناهم حين بزغت الشمس وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم، فقالوا محمد والخميس. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. قال فهزمهم الله عز وجل. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا
الحديث الأول فيه فوائد، منها جواز الإرداف على الدابة ولكنه بشرط أن لا يلحقها مشقة، لأن تقوى على الرجل ورديف، فإن لحقها مشقة فإنه لا يجوز. ومنها أن الفخذ ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف وهو أشد الناس حياء، ولو كان عورة لم يكشف. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه ليس بعورة مطلقة، ومنهم من قال إنه عورة مطلق، ومعنى مطلقا في الصلاة وغيره. والصحيح أنه عورة في الصلاة وليس عورة في خارج الصلاة، وذلك لأن الصلاة أدنى ما يتخذه الإنسان من اللباس أن يستر ما بين السرة والركبة. وقد قال الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما خارج الصلاة فلا بأس ليس بعورة، ولكن يختلف الحال أو الحكم يختلف الحكم باختلاف الحال. فالرجل الشاب الوسيم لا شك أنه لا يجوز له أن يكشف فخذه ولا يجوز لأحد أن ينظر إليه، لأن في ذلك فتنة. والعامل الكادح الذي رفع ثوبه من أجل العمل ليقور الطين أو ما أشبه ذلك، هذا فخذه ليس بعورة ولا يحرم النظر إليه، لا سيما فيما دنا من الركبة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وقوله ومن فوائد هذا الحديث أيضا إطلاق الخراب النسبي، حين قال خربت خيبر، فإن من المعلوم أن الفتح الإسلامي لا يخرب البلاد، لكن خربت باعتبار أهلها، يعني خربت عليهم لأنهم الآن سوف يخرجون منها أو يصالحون عليها. وإلا من المعلوم أن الدين الإسلامي ليس دين خراب، بل هو دين بناء وعمارة كما هو معروف مما جرى به التاريخ. ومنها جواز افتخار الإنسان بنفسه بقوله إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين، يعني فإننا سنهزمهم وسيكون السوء عليهم. وفيها أيضا التكبير عند حصول المقصود، وذلك لأن الإنسان إذا حصل له مقصوده فقد يتعاظم بنفسه ويستكبر فيقول الله أكبر من أجل أن يرد هذه الكبرياء ويعلم نفسه بأن الله تعالى أكبر. نعم.
حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك أنه قال لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر قال إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال
لا نقبل
صحيح. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد واللفظ لابن عباد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فتسيرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر بن الأكوع ألا تسمعنا من هنياتك، وكان عامر رجلا شاعرا، فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقيا سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أتينا وبالصياح عولوا علينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا السائق؟ قالوا عامر. قال يرحمه الله. فقال رجل من القوم وجبت يا رسول الله لو أمتعتنا به
لولا.
نعم يا رسول الله لولا أمتعتنا به. قال فأتينا خيبر فحاصرناهم حتى أصابتنا مخمصة شديدة، ثم قال إن الله فتحها عليكم. قال فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران؟ على أي شيء توقدون؟ فقالوا على لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم حمر الإنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل أو يهريقوها ويغسلوها. فقال أو ذاك. قال فلما تصاف القوم كان سيف عامر فيه قصر، فتناول به ساق يهودي ليضربه ويرجع ذباب سيفه فأصاب ركبة عامر فمات منه. قال فلما قفلوا قال سلمة وهو آخذ بيدي. قال فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساكتا قال ما لك؟ قلت له فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. قال من قاله؟ قلت فلان وفلان وأسيد بن حضير الأنصاري. قال كذب من قاله، إن له لأجران. وجمع بين إصبعين لأجران.
الألف عندك؟
نعم
عندي لأجرين
عندي. قال هكذا هو في معظم النسخ لأجران، وفي بعضها لأجرين، وهما صحيحان، لكن الثاني هو الأشهر والأصح. والأول لغة أربع قبائل من العرب.
نعم.
إن له لأجران، وجمع بين إصبعيه، إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وخالف قتيبة محمدا في الحديث في حرفين، وفي رواية ابن عباد وألق سكينة علينا.